ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 13 بعد 200 من سورة البقرة. وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 13 بعد 200 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله سبحانه: كان الناس أمة واحدة، يعني كان الناس عندما خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم عليه السلام، كان الناس أمة واحدة، يعني على دين واحد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ودين الإسلام. كان الناس أمة واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام عندما خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم عليه السلام. فآدم عليه السلام كان مسلما موحدا لله سبحانه وتعالى، وكان أبناؤه وذريته كذلك، واستمروا على التوحيد 10 قرون، والناس جميعا على ظهر الأرض كلهم على التوحيد وعلى دين الإسلام. ودين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل، كل الأنبياء كانوا مسلمين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني عن كثير من الأنبياء وصفهم الله عز وجل بالإسلام، كل الأنبياء كانوا مسلمين. فالحواريون قالوا لعيسى عليه السلام: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحواريون كانوا مسلمين. وإبراهيم عليه السلام قال: أسلمت لرب العالمين. ونوح عليه السلام كذلك يعني قال لقومه: إن كنتم مسلمين. فالأنبياء جميعا كانوا من المسلمين، فالإسلام هو دين جميع الأنبياء. وآدم عليه السلام كان موحدا لله سبحانه وتعالى وعلى دين الإسلام، واستمرت ذريته على ذلك 10 قرون. والقرن على المشهور في لغة العرب 100 سنة، قرن 100 سنة. في رأي آخر أن القرن هو الجيل من الناس، الجيل من الناس يعني كلما فني جيل وأتى الجيل الذي بعده، في هذه الحالة الجيل من الناس يكون يعني أقل من 100 سنة، يبقى القرن ممكن يكون 40 سنة أو نحو ذلك. لكن المشهور أن القرن هو 100 سنة. فالناس كانوا 10 قرون على التوحيد، ثم بعد ذلك حدث الشرك. وأول ما حدث الشرك حدث في قوم نوح عليه السلام. أول شرك حصل كان في قوم نوح عليه السلام، وكان سبب حصول هذا الشرك هو مسألة تعظيم الصور. بداية حصول الشرك في الأرض، أول شرك بالله سبحانه وتعالى حصل في الأرض، كان سببه مسألة الصور، أن قوما صالحين من قوم نوح عليه السلام، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا رجالا صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما مات هؤلاء القوم وكانوا صالحين وكانوا يعني يجتهدون في العبادة ويعظون قومهم ويدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى ويذكرونهم بالله. فلما مات هؤلاء قال قومهم إيه تعالوا نصنع لهم إيه صورا تماثيل، صور مقصود هنا التماثيل يعني، قال تعالوا نصنع لهم إيه يعني تماثيل على صورتهم حتى إذا إيه نظرنا إليها تذكرنا هؤلاء وما كانوا يأمروننا به ويدعوننا إليه فنجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى. فصنعوا لهم هذه التماثيل وجعلوها في بيوت، وجعلوا يدخلون على هذه التماثيل في هذه البيوت ويقفون عندها خاشعين وكذا يتذكرون هؤلاء القوم وما كانوا يأمرونهم به ويحضونهم عليه من الخلق. فصار الجيل الذي بعد ذلك جيل الأبناء رأى ما كان يصنع آباؤهم أنهم كانوا يقفون خاشعين عند هذه التماثيل فعبدوها، عبدوا هذه التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى، صاروا يدعون هذه التماثيل ويستغيثون بها وينذرون لها ويذبحون لها وحصل الشرك. فأرسل الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام، فهو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى بعد حصول الشرك. طيب هنا جاء في حديث الشفاعة في الصحيحين أن الناس يذهبون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى، فيقول آدم عليه السلام اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إليه ويقولون أنت أول الرسل، أنت أول الرسل. طيب ما معنى أن نوح عليه السلام هو أول الرسل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم عليه السلام أكان آدم نبيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم، نبي مكلم يعني نبي وليس نبيا فقط بل نبي كلمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعني فضل الأنبياء المكلمين الذين كلمهم الله مباشرة بغير واسطة على الأنبياء الذين كلمهم الله تعالى بواسطة، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فإذا آدم عليه السلام كان نبيا مكلما. فقالوا بقى في تفسير حديث يعني قول الناس لآدم لنوح عليه السلام أنت أول الرسل، قالوا مقصود يعني أول الرسل بعد حصول الشرك، يعني أول رسول أرسل يدعو الناس يدعو قوم المشركين إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا على هذا التعريف، كان نبيا ولم يكن رسولا، وأنه أرسل إلى بنيه يعني ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لم يرسل إلى قوم المشركين ليدعوهم إلى التوحيد. فيكون نوح عليه السلام هو أول رسول بمعنى أول رسول أرسل إلى قوم المشركين يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى هو نوح عليه السلام. فقوله سبحانه في هذه الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا أمة واحدة على توحيد الله سبحانه وتعالى 10 قرون. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، المقصود يعني فاختلف الناس بعدما كانوا أمة واحدة، وأن الكلام فيه تقدير يعني يحتاج إلى تقدير أنهم كانوا أمة واحدة فاختلفوا بعد ذلك وحصل الشرك والاختلاف، المقصود بالاختلاف يعني اختلاف الناس إلى مؤمنين وكافر، حصل بعد ذلك اختلاف وافتراق الناس إلى مؤمن وكافر. فحينئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هنا يبين سبحانه وتعالى حكمة من إرسال الأنبياء والرسل أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم مبشرين ومنذرين. مبشرين يعني يبشرون من أطاع الله سبحانه وتعالى بالجنة، ومنذرين يعني ينذرون من عصى الله تعالى بالنار. الإنذار هو التخويف، والبشارة اللي هي الإخبار بالخير وبالشيء الذي يستبشر به الإنسان ويصر به ويفرح. فالرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين يبشرون المؤمنين بالجنة وينذرون الكافرين بالنار. طيب هنا أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا. كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال وكذلك هي في قراءة عبد الله، قراءة عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ هذه الآية، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. القراءة يعني كان يقرأ بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومعنى هذه القراءة جاء في نفس يعني قراءتنا في سورة يونس، من الآن الآية اللي في سورة البقرة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. في سورة يوسف كان يونس كان الناس عليه السلام أمة واحدة فاختلفوا، يعني فاختلفوا دي يعني هي عندنا في سورة يونس، بس في قراءة عبد الله بن مسعود كان أيضا يقرأها هكذا في سورة البقرة، ولكن هذه القراءة منسوخة لأنها مخالفة لرسم المصحف الذي استقر عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. هنا بعض القراءات يعني يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم إيه تنسخ هذه القراءة، يعني يترك العمل بها، ويكون الغرض منها التفسير والتوضيح. يعني قراءة ابن مسعود فيها توضيح وتفسير لقراءتنا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني فاختلفوا، صار منهم المؤمن والكافر، فبعث الله النبيين يعني لدعوتهم إلى الإسلام وإلى التوحيد. كذلك أيضا إيه كان أبي بن كعب يقرأها، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. طيب طيب هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه، الناس كانوا على التوحيد 10 قرون ثم حصل الشرك، فبعث الله تعالى النبيين لدعوة الناس إلى الإسلام. قال لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، المقصود يعني أول رسول أرسل إلى قوم مشركين يدعوهم إلى الإسلام. هذا لا يمنع أن آدم عليه السلام كان نبيا أيضا أرسل لدعوة أبنائه إلى التوحيد وإلى الإسلام، لكن لم يدعو قوما مشركين وإنما كان يعلم أبنائه الإسلام، لكن أول رسول أرسل لدعوة الكفار إلى الإسلام هو نوح عليه السلام. طيب قال الله سبحانه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قوله سبحانه وأنزل معهم الكتاب بالحق، مقصود بالكتاب هنا يعني جنس الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وأنزل معهم الكتاب بالحق يعني بعث الله تعالى النبيين يدعون أقوامهم إلى الإسلام وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنزل معهم الكتاب، مقصود بالكتاب يعني الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كتابا أنزل الله، كم كتابا أنزل الله؟ قال 100 كتاب وأربعة كتب. 104 كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى، 100 كتاب وأربعة كتب، 104 كتب أنزلها الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب، وهي فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكتب التي أنزلت على شيث ابن آدم عليه السلام. شيث ابن آدم عليه السلام أيضا كان نبيا من الأنبياء، شيث ابن آدم، وإدريس عليه السلام أيضا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الكتب، وإبراهيم عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى عليه صحفا التي جاء ذكرها في قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى. وموسى عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل 10 صحف على إبراهيم عليه السلام، وأنزل 10 صحف على موسى عليه السلام قبل أن تنزل التوراة، قبل أن تنزل التوراة أنزل الله تعالى 10 صحف على موسى عليه السلام قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل الله عز وجل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، التوراة الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام، والزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام، والإنجيل الكتاب الذي أرسله أنزله على عيسى عليه السلام، والقرآن الكريم. فيقول الله سبحانه وأنزل معهم الكتاب بالحق، هذا وصف ينطبق على كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كل الكتب أنزلها الله سبحانه وتعالى لهداية الناس ودعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى القرآن الكريم كلها تدعو إلى نفس الشيء، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. ولكن الناس حرفوا هذه الكتب، حرفوها وغيروها، يعني ما يوجد من تعارض بين التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، إنما هو بسبب التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل. لكن التوراة الحقة التي أنزلها الله لا تعارض ما في القرآن، بل تدعو إلى نفس ما دعا إليه القرآن، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. وكذلك الإنجيل الحق الذي أنزله الله يعني قبل أن يحرفه الناس كان يدعو أيضا إلى توحيد الله تعالى وعبادته. نعم، يمكن أن يوجد اختلافات في هذه الكتب في تفاصيل الشرائع، تفاصيل الشرائع يعني كيفية مثلا الصلاة، كيفية الزكاة، كيفية الصيام مثلا من جهة التوقيت أو الترتيب، بعض أحكام المعاملات وكذا، والأطعمة مثلا التي تحل أو تحرم أو كذا، يوجد بعض اختلافات في تفاصيل الشرائع والأحكام. لكن جانب التوحيد كل الكتب وكل الرسل أرسلوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وكل أمور العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء، عقيدة واحدة، الإيمان بالله والقدر واليوم الآخر والكتب والرسل والملائكة، كل أمور العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء. كذلك الأخلاق، الأخلاق أيضا واحدة عند جميع الأنبياء، فيش نبي مثلا كان يدعو إلى الخيانة ولا يدعو إلى الغدر ولا يدعو إلى الكذب، كل الأنبياء كان يدعون إلى الصدق والأمانة والوفاء، ومكارم الأخلاق واحدة أيضا عند جميع الأنبياء وفي جميع الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. كذلك أصول العبادات، حتى العبادات أصول العبادات مشتركة أيضا في جميع الشرائع، يعني عبادات التي جاءت عند الأنبياء السابقين كان فيها أيضا صلاة وزكاة وصيام وكذا، مثلا مثل إني نذرت للرحمن صوما، مريم عليه السلام تقول هذا، وعيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، عيسى عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كذلك الأنبياء كانوا يحجون إلى الكعبة، حج إليها هود وصالح عليهما السلام، وآدم عليه السلام حج البيت، البيت كان موجودا من أيام آدم عليه السلام، ولكن اندثرت يعني دسر البناء وبقيت القواعد اللي هي أساس البناء، وأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يجدد البناء ويرفع القواعد، لكن كان الكعبة موجودة قبل إبراهيم عليه السلام، وثبت في الأحاديث أن الأنبياء حجوا إليها. فإذا أصول العبادات واحدة، كذلك صلاة الأنبياء السابقين كذلك أيضا كان فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، كما قال الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء يعني في سورة مريم بعدما ذكر الله عز وجل يعني عددا كبيرا من الأنبياء وقصصهم، قال الله سبحانه وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن الأنبياء كانوا تتلى عليهم آيات الله سبحانه وتعالى التي أنزلها في الكتب، وكانوا يخرون ساجدين لله سبحانه وتعالى، كان السجود معروفا عندهم. وكذلك داود عليه السلام فخر راكعا وأناب وهكذا. فإذا أصول العبادات أيضا كانت واحدة عند جميع الأنبياء، ولكن يوجد بعض اختلاف في تفاصيل العبادات، وهذا الاختلاف مرجعه إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، ويشرع لكل أمة ما يناسبها الشرائع والأحكام. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم وشرع لكل أمة ما يناسبها من الشرائع والأحكام. فمثلا بنو إسرائيل شدد الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم كانوا يعني يسيئون إلى أنبيائهم وكانوا يكثرون من الظلم والبغي والعدوان، فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم في شريعتهم على سبيل العقوبة، على سبيل العقوبة كما قال الله سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى لتشديد الشريعة على بني إسرائيل أو على اليهود خاصة من قوم موسى عليه السلام. قال: فبظلم من الذين هادوا بسبب الظلم، وصدهم عن سبيل الله كثيرا بسبب الصد عن سبيل الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأنهم كانوا يتعاملون بالربا رغم أنهم نهوا عنه. هذا يفيد برضو أن الربا كان محرما في الشرائع السابقة، أن الله سبحانه وتعالى حرمه على اليهود، وأن اليهود استحلوا الربا وقد نهوا عنه، وقد نهاهم الله تعالى عنه. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل. لأجل هذه الأمور قال حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرم الله عليهم بعض الطيبات مثل لحم الإبل مثلا، لحم الجمال هذا من الطيبات حرمه الله على اليهود، وكذلك حرم عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم، شحم البقر وشحم الغنم حرمه الله عليهم. قالوا من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهم، إلا بس مواضع معينة، إلا ما حملت ظهورهم، الشحم الذي في الظهر وفي الحواير وما اختلط بعظم، أنواع مناطق معينة من الشحوم، باقي الشحوم حرمت عليهم شحوم البقر والغنم وهكذا. فحرم الله سبحانه وتعالى مثلا بعض الطيبات على سبيل العقوبة، لكن في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى أرسله ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الطيبات حلها الله لنا، وكل الخبائث حرمها الله علينا، يعني ما في شيء خبيث إلا وحرم في هذه الشريعة، ما في شيء طيب إلا وهو مباح. فصار يعني من يعني تحريم شيء في هذه الشريعة ده علامة على أنه خبيث في ذاته، لكن الشريعة السابقة لا، ممكن شيء يحرم وهو طيب فيه نفع وفائدة، ولكن يحرم على سبيل العقوبة. لكن في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش حاجة طيبة حرمت أبدا، حرم علينا الخمر والخنزير والميتة وكذا، كل هذه الأمور الدم، كل هذه الأمور حرمت، ما حرمت إلا لخبثها، لما فيها من الضرر يعني الدنيوي قبل الضرر الأخرى. حرم الله تعالى الخبائث وأباح الطيبات. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، فيقول الله سبحانه: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني هنا يبين سبحانه وتعالى الحكمة من إنزال الكتب، لماذا أنزل الله تعالى الكتب؟ لتحكم هذه الكتب بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى هنا فائدة الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى أنها تحكم بين الناس، يعني تفصل بينهم في الأمور التي يختلفون فيها. إذا اختلفوا في شيء يرجعون إلى الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، يجدون فيه المخرج من هذا الاختلاف. هذا يبين ضرورة تحكيم القرآن الكريم، يعني القرآن الكريم يكون هو الحكم الذي يحكم جميع أمور المسلمين، أي أمر من أمور المسلمين الحكم فيه لله سبحانه وتعالى. نرجع إلى القرآن الكريم، وعليكم السلام، نرجع إلى القرآن الكريم وننظر إلى حكم الله سبحانه وتعالى. وطبعا القرآن الكريم أيضا فيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، فالقرآن والسنة فيهما المخرج من الخير. قال سبحانه: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، ما اختلف فيه الكتب إلا الذين أوتوه، يعني إلا الذين أوتوا هذه الكتب، ما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه، يعني الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى الكتاب هم الذين اختلفوا فيه. المقصود يعني اختلفوا فيه يعني خالفوه وتركوا العمل به. فالذين اختلفوا في الكتاب هم الذين آتاهم الله الكتاب، أعطاهم الله الكتاب ومع ذلك اختلفوا فيه، يعني تركوا العمل به ووقع بينهم الاختلاف بسبب ذلك. قال: من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، يعني بعدما قامت الحجج عليهم وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. يعني الذي هذه الآية الكريمة فيها الإشارة إلى ما وقع من اليهود والنصارى أنهم صاروا يخالفون الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم، ويتركون اتباع الحق الذي يعلمون أنه الحق بسبب البغي، بسبب البغي. البغي يعني الظلم والعدوان، ومنه أيضا الحسد والتباغض. فهذا أدى إلى أن يترك يعني فريق منهم الحق الذي مع الفريق الآخر بسبب البغي. فقال الله سبحانه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، يعني حملهم البغي على مخالفة الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه. قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى الحق الذي اختلف فيه اليهود والنصارى. أمور كثيرة اختلف فيها اليهود والنصارى، فهدى الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق في هذه المسائل التي اختلفوا فيها. مثلا من هذه المسائل عيسى عليه السلام اختلفوا فيه. النصارى يقولون هو الله أو يقولون هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. واليهود يكفرون به وبنبوته ويقولون إنه رجل كذاب ادعى النبوة وهو ابن زنا والعياذ بالله تعالى، ويرمون أمه مريم عليه السلام بالزنا ويدعون أنه كذاب ادعى النبوة وليس بنبي ولا شيء. فهنا غلو في الجانبين، اليهود غلوا في عيسى عليه السلام يعني قدحا وذما وأنكروا نبوته ويعني سبوه وسبوا أمه عليهما السلام، والنصارى غلوا فيه ورفعوه فوق مرتبة البشر وجعلوه إلها أو ابنا للإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهدى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى الحق وهو الوسط، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا هو إله ولا هو كذاب، أيضا هو عبد رسول، عبد لله سبحانه وتعالى، مطيع لله سبحانه وتعالى، وهو رسول مثل الرسل الذين أرسلهم الله تعالى قبله، دعا إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، وهو عبد مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مثله مثل الرسل الذين أرسلهم الله تعالى من قبل. وأمه صديقة، أمه عليها السلام كانت صديقة، والصديقون هم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء، في درجة يعني عالية جدا من الإيمان والعمل الصالح تقارب درجة الأنبياء، وأمه صديقة مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، يعني كان عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام كما عندهم في التوراة في الإنجيل، يعني الذي بين أيديهم يعني حتى بعد التحريف والتغيير وكذا، فيها أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام وأمه أيضا كانت تأكل الطعام. طيب طبعا قالوا هذا فيه يعني إشارة يعني من الله سبحانه وتعالى أنهما يأتيان بلازم ذلك، يعني ما الذي يأكل الطعام أين يذهب هذا الطعام، أين يذهب هذا الطعام، يحتاج يعني أكرمك الله إلى قضاء الحاجة ويحصل منه يعني البول والغائط وكذا. طيب كيف يكون إلها من يتنجس بهذه النجاسات والروائح النتنة وكذا وكذا، هذا لا يمكن أن يكون إلها ولا في شيء من الألوهية، وهو يعني يأكل الطعام أي ويأتي بلازم ذلك ويحتاج إلى الخلاء ويحتاج إلى قضاء الحاجة ويحتاج إلى كذا، هذا لا يمكن أن يكون إلها. فقال الله تعالى كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، انظر كيف يوضح الله سبحانه وتعالى الآيات ومع ذلك يضلون عنها وينحرفون عنها. فاليهود والنصارى ضلوا في عيسى عليه السلام، وهدى الله تعالى المؤمنين إلى الحق أنه عبد رسول لله سبحانه وتعالى. طيب هناك أمور أخرى كثيرة يعني اختلف فيها اليهود والنصارى وهدى الله تعالى المؤمنين فيها إلى الحق، جاء ذكرها في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعضها الإمام ابن كثير رحمه الله، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أبو هريرة رضي الله عنه يفسر هذه الآية يقول لأصحابه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم الآخرون الأولون، الآخرون في ترتيب الدنيا، آخر أمة جاءت إيه في الدنيا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأولون يوم القيامة، بس في يوم القيامة سيكون أول الأمم دخولا الجنة، آخر أمة يعني ترتيب الدنيا، بس أول أمة ستدخل الجنة يوم القيامة. نحن الآخرون أي في الدنيا، الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، يعني أول واحد سيدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما يذهب المؤمنون إلى الجنة يجدون الباب مغلقا، ويقول خازن الجنة رضوان، يقول يعني انه امر الا يفتح الا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستفتح باب الجنة، يطلب فيفتح له باب الجنة ويدخل صلى الله عليه وسلم، ويدخل الناس من بعده، اول واحد سيدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل تدخل امته، وتدخل بقية الامم بعد ذلك يدخلون الجنة، جعلنا الله إياكم من أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. بيد أنهم يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، اليهود والنصارى والأمم السابقة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، أعطينا كتابا من كتب الله سبحانه وتعالى، هم أعطوا كتبا من كتب الله سبحانه وتعالى من قبلنا، ونحن أعطينا الكتاب من بعدهم. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، هدانا الله سبحانه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. المقصود بهذا اليوم اللي هو يوم الجمعة، هذا اليوم يعني اليوم المعظم الذي يعني الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجيب دعائه، يوم له فضائل عظيمة وله شرف كبير، وهو سيد الأيام عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث يوم الجمعة سيد الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فهذا اليوم المشرف الذي له هذا الفضل الكبير ضل عنه اليهود والنصارى، لم يهتدوا إليه، هم يعلمون أن هناك يوما مشرفا في أيام الأسبوع، لكن لم يهتدوا لهذا اليوم. فاليهود عظموا يوم السبت، والنصارى عظموا يوم الأحد، ويعني هذا اليوم هو يوم الجمعة، ادخره الله سبحانه وتعالى تشريفا لهذه الأمة ودلهم عليه حتى ينالوا فضله. فيقول صلى الله عليه وسلم: فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم الجمعة: غدا لليهود يوم السبت، وبعد غد للنصارى. اليهود يعني عظموا السبت، والنصارى عظموا الأحد، وهدى الله تعالى المؤمنين إلى الحق في هذه المسألة. طيب، كذلك جاء في ساق الإمام ابن كثير رحمه الله السند إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه هو زيد بن أسلم في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. قال: فاختلفوا في يوم الجمعة، اختلفوا في اليوم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وجعله سيد الأيام وأشرف أيام الأسبوع، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة. قال: واختلفوا في القبلة، برضو اختلفوا في القبلة التي ينبغي التوجه إليها في الصلاة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة. قال: واختلفوا في الصلاة، اختلفوا في صفة الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. يعني هذه الايه يعني الامم غير امه محمد صلى الله عليه وسلم كانت ايه صلاتهم على هذه الكيفيات، او كان منهم كذا، او كذلك اليهود والنصارى بعد تحريف الايه دينهم كانوا يفعلون هذه الامور. فقال فهدى الله امه محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. قال واختلفوا في الصيام، برضو يهود والنصارى والامم السابقه اختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، منهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. بعضهم كان يصوم إيه بعض النهار فقط، لا يصوم كل النهار، وبعضهم يصوم كل النهار بس إيه عن بعض الطعام فقط، كصيام النصارى. النصارى إيه يصومون عن أنواع معينة من الطعام ليس عن كل الطعام، يأكلون بس إيه يتركون بعض أنواع الطعام ويأكلون الأنواع الأخرى. فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك، الصيام يكون صيام امتناع، أمساك عن جميع أنواع الطعام والشراب طيلة إيه النهار إلى أن تغرب الشمس، من الصباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، برضو اليهود والنصارى اختلفوا في إبراهيم عليه السلام. فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا. اليهود دعوا أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، والنصارى قالوا إيه كان نصرانيا. وجعله الله حنيفا مسلما، الله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال سبحانه وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. فأصلا يهودية ونصرانية المحرفة التي هم إيه عليها ما حدثت إلا بعد إبراهيم عليه السلام، ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، أفلا تعقلون؟ يعني ما كان إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان حنيفا، ومعنى حنيفا يعني مائلا، الحنيف في اللغة هو المائل عن شيء إلى غيره، وهنا المقصود بالحنيف يعني المائل عن الشرك إلى التوحيد، يعني هجر الشرك وأخذ بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام كان موحدا لله سبحانه وتعالى على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يشرك بالله تعالى كما أشركت اليهود والنصارى، ولكن كان يوحد الله سبحانه وتعالى كما وحده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء. كل الأنبياء كانوا على التوحيد، يعني تحريفات وتغيير الدين هذا إنما وقع من إيه؟ من اليهود والنصارى الذين خالفوا إيه شريعتهم وخالفوا نبيهم. فاليهود قالوا عن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا. وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. قالوا واختلفوا في عيسى عليه السلام، برضو اليهود والنصارى اختلفوا في عيسى عليه السلام. فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، اليهود كذبوا بعيسى عليه السلام وقالوا لأمه بهتانا عظيما، اتهموا أمه مريم الصديقة عليها السلام، اتهموها بالزنا والعياذ بالله تعالى. وجعلته النصارى إلها وولدا، النصارى ادعوا أنه إله وأنه ولد لله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. وجعله الله روحه وكلمته، جعله الله روحه وكلمته، الله سبحانه وتعالى جعل عيسى عليه السلام يعني كلمته وروحه. طيب أنا أقصد بالكلمة هو الروح، عيسى عليه السلام روح من الله سبحانه وتعالى، يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى وشرفها ويعني اصطفاها وأكرمها. فهنا إيه إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه للتعظيم والتشريف. يعني الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعين، نوع اللي هو صفات الله سبحانه وتعالى، مثل إيه علم الله، رحمة الله، قدرة الله، عزة الله، بس دي إيه صفات لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني اللي هو إضافة المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى لتشريف هذه المخلوقات، مثل بيت الله، ناقة الله، مثلا في القرآن كان إيه ناقة الله وسقياه، ناقة الله، رسول الله، دي إضافة مخلوق إلى الخالق سبحانه. مرة أخرى من الأشياء التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، نوع اللي هو إيه؟ صفات الله سبحانه وتعالى تضاف إليه، قال إيه؟ علم الله ورحمة الله، يد الله، سمع الله، بصر الله، قدرة الله، عزة الله، دي صفات، هذه صفات أضيفت إلى رب العزة سبحانه وتعالى، ده إضافة الصفة إلى الموصوف به. النوع الثاني اللي هو إضافة المخلوق إلى خالقه، والغرض من إضافة المخلوق إلى الخالق هو تشريف هذا المخلوق الذي أضيف إلى الخالق، كما في قوله تعالى إيه؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. هنا رسول الله وناقة الله، رسول الله، الرسول هذا مخلوق أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا له، ناقة الله برضو هذه الناقة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى إيه؟ جعلها آية عظيمة ومعجزة لنبي من الأنبياء. وكذلك عندما نقول بيت الله، المسجد إيه؟ بيت الله، فبيت الله برضو هنا الإضافة لتشريف هذا المخلوق. فعيسى عليه السلام روح الله، ما معنى أن عيسى عليه السلام روح الله؟ هذا ليس من إضافة يعني الصفة إلى الموصوف، ولكن من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالق. عيسى عليه السلام مخلوق عبد لله سبحانه، فروحه أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، روح الله يعني مثل إيه؟ ناقة الله وبيت الله، يعني روح خلقها الله سبحانه وتعالى وأضيفت إليه سبحانه إيه؟ تشريفا له. وهو كلمة الله، هنا الكلمة هذا إيه؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها. والمقصود أن عيسى عليه السلام خلق بكلمة كن، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فبين الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام مثل آدم، آدم عليه السلام إيه؟ خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان كما أمر الله سبحانه وتعالى، وخلق بإيه؟ بكلمة من الله. وعيسى عليه السلام كذلك خلق بكلمة من الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى كن فكان كما إيه؟ أراد الله سبحانه وتعالى. فعيسى عليه السلام خلق بكلمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى قال كن فكان، يعني لم يمر بالمراحل التي مر بها البشر يعني من معاشرة يعني رجل لامرأة وكذا، لا، هو عيسى عليه السلام خلقه الله سبحانه وتعالى بكلمة منه قال كن فكان. فعيسى عليه السلام روح الله وكلمته. فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. هذا من كلام زيد بن أسلم رحمه الله، وهو من علماء التابعين، كبار علماء المدينة في التفسير، وأخذ التفسير عن أبي بن كعب رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة. فزيد بن أسلم فسر هذه الآية بذلك، وذكر هذه الأمثلة الكثيرة لأمور اختلف فيها اليهود والنصارى وهدى الله المسلمين إلى الحق فيه. طيب، قال: وقال الربيع بن أنس، برضو من علماء التابعين، الربيع بن أنس يقول في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. يعني ما معنى أن الله تعالى هدى المؤمنين عند الاختلاف إلى الحق؟ يعني أنه عندما اختلف الناس، عندما وقع الاختلاف، فهدى الله سبحانه وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما كانت عليه الرسل قبل حدوث هذه الاختلافات. يعني هذه الاختلافات إنما حصلت بسبب ترك الناس لشرائع الرسل، لكن الرسل صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بينهم اختلاف، وإنما هذا الاختلاف وقع بين أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام بسبب أنهم حرفوا وغيروا دينهم فاختلفوا بسبب. قال: فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، حمكم الله، واعتزلوا الاختلاف. يخاطب هذه الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستكون شهداء على الناس، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. ستشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء السابقين أنهم قد بلغوا قومهم ودعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن نوحا عليه السلام يوم القيامة يعني سيستشهد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله عز وجل سيخاطب قوم نوح يوم القيامة، قوم نوح سيخاطبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول لهم هل بلغكم نوح، هل بلغكم نوح، هل نوح عليه السلام بلغكم ما أمرته أن يبلغكم إياه؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، ينكرون العفو الله تعالى، مع أن نوح عليه السلام ظل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى 1,050 عام يدعوهم إلى الإسلام، ويأتون يوم القيامة ينكرون، يسألهم الله تعالى هل نوح عليه السلام بلغكم؟ يقول ما جاءنا من نذير، مش حد بلغنا ولا حد دعانا إلى التوحيد ولا شيء. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام من يشهد لك أنك بلغت، من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول محمد وقومه، محمد أو أمته، محمد وأمته. فيشهد إيه له النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ، وتشهد له إيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ. هذه الأمة أعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نوح عليه السلام دعا قومه ليلا ونهارا كما قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام، وقال نوح رب إني دعوت قومه ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار، فدعاهم ليلا ونهارا ودعاهم سرا وجهارا. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم ستشهد لنوح عليه السلام، وكذلك يشهدون إلى الأمم السابقة. قال وكان أبو العالية، أبو العالية هذا من علماء التابعين وفقهائهم الكبار رحمه الله، كان أبو العالية من تلاميذ عمر بن الخطاب، أبو العالية هذا من علماء التابعين تلاميذ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، كان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. كان أبو العالية يقول هذه الآية فيها المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. الشبهات يعني تحصل شبهة، الشبهات اللي هي الفتنة نوعين، فتن شبهات وفتن شهوات. فتن شبهات اللي هي الشك في شيء من الحق، الإنسان يلتبس عليه شيء من الحق بشيء من الباطل، فهذه الآية فيها المخرج من هذه الشبهات، إذا اشتبه على الإنسان شيء من الحق يرجع إلى هذه الآية يجد فيها المخرج. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أرشد في هذه الآية إلى أن المخرج من الاختلاف هو تحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبين سبحانه وتعالى كذلك أيضا أنه هدى المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فبرضو هداية المؤمنين هنا المؤمنين يشمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق. فالمسلم يعني عندما يجد اختلافا يرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهذا المخرج من الاختلاف. طيب قوله سبحانه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، ما معنى بإذنه؟ قال ابن كثير بعلمه بهم وبما هداهم إليه سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من خلقه، يهديه الله سبحانه إلى صراط مستقيم يعني إلى طريق مستقيم وهو طريق الحق، يهدي الله سبحانه وتعالى إليه من يشاء من عباده، يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق المستقيم، وله الحكمة سبحانه وتعالى والحجة البالغة عز وجل. طيب ثم أورد الإمام كثير رحمه الله في ختام تفسير هذه الآية الكريمة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول. هذا حديث في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيه دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في صلاة الليل. كان إذا قام من الليل يصلي، يعني إذا قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فكان دعاء الاستفتاح الذي يدعو به في صلاة الليل هو هذا الدعاء الذي سنذكره. ودعاء الاستفتاح والدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والبسملة، يعني في الصلاة والشيء سيقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم يدعو بدعاء الاستفتاح، هذا سنة، دعاء الاستفتاح سنة، ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. فدعاء الاستفتاح الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، قالت كان إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام، وهم أشرف الملائكة وأفضلهم، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى بعض الملائكة على بعض كما اصطفى بعض الناس على بعض. وأفضل الملائكة وقال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فأفضل الملائكة وأشرفهم هؤلاء الثلاثة، هم المقدمون في الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. طيب ما وظيفة كل واحد من هؤلاء؟ ما هي الوظيفة التي كلف بها؟ الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقهم من نور، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلق مسخر لعبادة الله سبحانه وتعالى. وأراد الله عز وجل يعني بخلقهم أن يظهر لعباده أنه قدير سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء أن يخلق يعني خلقا أن يجعل يعني بني آدم كذلك لفعل سبحانه وتعالى لو شاء ذلك. الله عز وجل غني عن عبادة بني آدم، يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين لبني آدم أنه غني عن عبادتهم، وأنه سبحانه وتعالى له يعني حتى لو كفر بنو آدم جميعا فالله سبحانه وتعالى عنده من يعبده ولا يعصي أوامره ويسبح له الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون. فهؤلاء الملائكة الكرام، والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، عن الإنس والجن والملائكة، الله سبحانه وتعالى غني عنه، لكن يعني أراد الله تعالى أن يبين لبني آدم أنهم يعني لو كفروا فعنده سبحانه وتعالى من يعبده من الخلق سواهم وهم الملائكة. طيب جبريل عليه السلام هو يعني رئيس الملائكة، وهو المكلف بتبليغ الوحي إلى الرسل، هو الواسطة بين الله سبحانه وتعالى وجميع الأنبياء والرسل. جميع الأنبياء والرسل الواسطة بين الله تعالى وبينهم هو جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام يستمع إلى الآيات من الله سبحانه وتعالى وإلى كلام الله عز وجل وأوامره، وينزل بها إلى الأنبياء والرسل ليبلغهم إياه. والملائكة أعطاهم الله تعالى قدرة على التشكل في صور شتى. جبريل عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يمكن أن يتشكل في صورة إنسان، كما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في هذه الصورة، وصورته الحقيقية أنه له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض عليه السلام، يعني له 600 جناح يسد ما بين السماء والأرض، ولكن أعطاه الله تعالى قدرة على التشكل في صور شتى. جبريل عليه السلام هو الرسول المكلف، رسول ملكي مكلف بتبليغ رسالة الله تعالى إلى الرسل من الإنس. وكذلك من وظائف جبريل عليه السلام تدمير الأمم المكذبة، الأمم التي تكذب رسلها يكلف الله تعالى جبريل عليه السلام بإهلاكها، كما كلفه الله تعالى بإهلاك ثمود قوم صالح، لما كذبوه فأرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فصاح فيهم صيحة فماتوا فزعا من صيحة جبريل عليه السلام. صيحة الصاح في صيحة واحدة ماتوا من الفزع من هذه الصيحة. وقوم لوط أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فقلع قراهم بطرف جناح من أجنحته، قلع قرى قوم لوط ورفعها إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلب القرى فسقطت من السماء إلى الأرض وهم سقطون من السماء إلى الأرض. أرسل الله تعالى عليهم الحجارة ترجمهم وهم يخرون من السماء إلى الأرض. وميكائيل عليه السلام هو النبي، هو الملك المكلف بالقطر، يعني بإنزال المطر، الملك المكلف بإنزال المطر وتسيير السحاب إلى المكان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. هذا من وظيفة ميكائيل عليه السلام، وقد يكون له أعوان من الملائكة يعينونه على ذلك وينفذون معه ما أمر الله سبحانه وتعالى من إجراء السحاب وإنزال الأمطار. وإسرافيل عليه السلام هو الملك المكلف بالنفخ في الصور، ملك كريم خلقه الله سبحانه وتعالى، وظيفته أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه بوقا عظيما، وقد التقم إسرافيل عليه السلام هذا البوق وضعه في فمه وأحنى جبهته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعد للنفخ فيه عندما يأمره الله سبحانه وتعالى، أحنى جبهته والتقم القرن، هو القرن هو البوق العظيم، التقمه إسرافيل عليه السلام وهو الصور، ثم الله يعني ونفخ في الصور، الصور اللي هو البوق العظيم. فإسرافيل عليه السلام أحنى جبهته والتقم القرن وينتظر أن يأمره الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قبل يوم القيامة سينفخ نفخة يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بعد كده سينفخ نفخة ثانية فيقوم الناس من القبور ويبعثون للحساب والجزاء. فهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته لهؤلاء الملائكة الكرام. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم الشهادة، الأمور التي مشهودة التي يشاهدها الناس والأمور التي تغيب عنهم كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. طيب، قال ابن كثير رحمه الله وفي الدعاء المأثور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. من الأدعية المأثورة المسلم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حقا وأن يرزقه اتباعه. الإنسان محتاج إلى أمرين، أول أمر أن يبين له الله سبحانه وتعالى الحق حتى يراه حقا، هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أن كثيرا من الناس يرون الحق باطلا والباطل حقا، تلتبس عليهم الأمور والعياذ بالله تعالى. كثير من الكفار يرون الكفار يعني يرون الحق باطلا والباطل حقا، الإسلام واتباع النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يرونه باطلا، والباطل الذي هم عليه من الشرك يرونه حقا، ويرون ما هم عليه الفواحش و يعني الزنا والربا وغير ذلك من المحرمات وشرب الخمر وكذا يرون هذا حقا وهو باطل، ويرون الحق الذي عليهم المؤمنون من اجتناب الفواحش واجتناب المحرمات واجتناب الخبائث يرونه باطلا. وكذلك حتى بين المسلمين من تلتبس عليه أيضا هذه الأمور بنسب متفاوتة، كثير من المسلمين يخفى عليهم أشياء من الحق يرونها باطلا وأشياء من الباطل يرونها حقا. فالمسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حقا، يشوف الحاجة التي هي حق فعلا يراها حقا. بس هذا لا يكفي، يطلب إيه المسلم شيئا آخر، وهو إيه؟ وارزقنا اتباعه، أن الإنسان يتبع الحق. أحيانا ممكن الإنسان يرى الحق حقا بس لا يتبع، يعرف أن هذا حق ولكن مع ذلك يحيد عنه ويخالفه. كثير من الناس يعني يقع في شيء فيه معصية لله سبحانه وتعالى ويعلم أنها معصية وأنه على باطل وأنه على ضلال، وهذه طبعا إيه؟ خطوة يعني أحسن من الذي إيه؟ يعني لا يعلم أنها ضلال، فيعلم أنها يعني ضلال وأنها على باطل، فيكون يعني نادما وآسفا على ذلك، ولكن مع هذا إيه؟ فهو لا يتبع الحق الذي يعلم ويحيد عنه. فالمسلم خلاصة أنه عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين له الحق وأن يجعله متبعا بهذا الحق، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برضو في الباطل يدعو الله تعالى أن يريه الباطل باطلا وأن يرزقه اجتناب الباطل، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. المسلم يسأل الله تعالى أن لا يجعل الأمور ملتبسة عليه ويشتبه عليه الحق بالباطل فيضل، يفعل الباطل وهو يحسبه حقا من حق، يتركه وهو يحسبه باطل. طيب الآية التي بعدها، قال الله عز وجل في الآية 14 بعد 200 من سورة البقرة، قال الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يقول الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني هل حسبتم، يعني هل ظننتم أيها المسلمون وصار في حسبانكم يعني في ظنكم أنكم تدخلون الجنة قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ يعني هل حسبتم يعني أن دخول الجنة يعني لا يحتاج إلى شيء من التضحية وشيء من البذل والثمن؟ وهذا إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الله سبحانه وتعالى إيه؟ عنده سلعة يشتريها المؤمنون، هذه السلعة هي الجنة، والجنة سلعة غالية ليست إيه رخيصة يعني تعطى بغير ثمن، لا هي إيه؟ لها ثمن. الإنسان إذا أراد أن يشتري سلعة نفيسة، يشتري ذهبا أو مجوهرات أو يشتري سيارة أو بيتا أو شيء من هذا القبيل، كلما كانت إيه السلعة غالية تحتاج إلى ثمن، فالجنة أيضا لها ثمن، وهذا الثمن هو إيه؟ توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته، توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته وفعل أوامره وترك نواهيه. طيب فعل أوامر الله سبحانه وتعالى وترك ما نهى الله تعالى عنه لابد أن يصاحبها شيء من المشقة، لكن ليس فيها حرج، لأن هناك فرق بين الحرج والمشقة. الحرج لا يوجد في هذه الشريعة، لأن الله تعالى قال: إما جعل عليكم في الدين من حرج، حرج اللي هو إيه؟ المشقة الشديدة التي يعني لا يطيقها الإنسان، هذه يعني إيه؟ لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بها، إذا صارت الأمور يعني وصلت إلى مشقة التي يعني لا يطيقها الإنسان لا يصبح إيه؟ يعني مكلفا بها، ولكن هناك مشقة في حدود طاقة الإنسان وفي حدود احتماله موجودة في العبادات الشرعية. الصلاة تحتاج إلى إيه؟ الإنسان يستيقظ من نوم إيه مريح وهو بحاجة إليه، ومع ذلك يترك هذا النوم ويقوم ويتوضأ بالماء وكذا، وقد يكون الماء باردا ويصلي رغم مثلا ما يجد أحيانا مشقة أو شيء، وكذلك مثلا الحج فيه مشقة، والزكاة فيها إنفاق للمال، والنفس الإنسانية جبلت على الشح والبخل بالمال، ومع ذلك يعني إيه الزكاة فيها يعني إنفاق، وكذلك الصيام يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وهو إيه بحاجة إليه ويتحمل شيء من الجوع والعطش، بقى في نوع من المشقة التي تصاحب الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. كذلك نفس الإنسان الأمارة بالسوء قد تميل إلى فعل شيء من المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك المسلم عليه أن يجاهد نفسه إذا كان يريد أن يدخل الجنة. سلعة الله تعالى غالية تحتاج إلى تضحية وإلى ثمن، وهو إيه؟ الإنسان يترك هذه الأشياء المحببة إلى نفسه ولكنه إيه؟ يتركها طلبا للجنة ولثواب الله سبحانه وتعالى. كذلك هناك أشياء تكون غير اختيارية بقى، أشياء يعني يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده من غير بقى اختيار منهم. أحيانا إيه؟ يصاب الإنسان بمرض أو يصاب ببلاء في ماله أو يعني بفقر أو يصاب بأعداء يعذبونه أو يؤذونه أو يقتلونه، فيصاب المؤمن أحيانا ببعض الابتلاءات والمصائب. ففي هذه الحالة على المسلم أن يصبر ويطلب ثواب الله سبحانه وتعالى، إذا صبر فله الجنة يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وإذا أصابه ذلك في سبيل الله ومن أجل تمسكه بدين الله وبطاعة الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضه الثواب الجزيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة سلعة غالية وتحتاج إلى إيه؟ إلى شيء من التضحية والبذل كثمن أو مقابل لهذه الجنة. نعم، إن مع العسر يسرا. قوله سبحانه إن مع العسر يسرا، هل يعني هذا اليسر سيكون في الدنيا أو سيكون إيه في الآخرة بعد ذلك؟ الجواب أن قد يقع هذا وقد يقع هذا، أحيانا يأتي اليسر في بعد العسر في الدنيا، وأحيانا يموت الإنسان فيعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. أحيانا بعض مثلا المشقات قد تستمر بالإنسان، مثلا قد يصاب مثلا بمرض مثلا مزمن أو كذا يعني يلقى بسببه وفاته، أو قد يحبس مثلا يسجنه الأعداء أو يأسرونه مثلا حتى يموت في محبسه، قد يصيبه يعني شيء من العسر، لكن الله سبحانه وتعالى وعد بالتيسير. التيسير هذا قد يكون بزوال المشقة يعني نهائيا في الدنيا، مثلا إذا كان أسره الأعداء أن يطلق سراحه أو أصابه مرض أن يشفى من مرضه، أو يكون التيسير أو التخفيف يعني أمر نسبي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعينه على تحمل هذه المصيبة في المدة التي بقيها. المؤمن الحمد لله بسبب أنه يعني يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ويؤمن باليوم الآخر، فالإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر يهونان على المؤمن المصائب، يعني تحمل المسلم للمصيبة غير تحمل الكافر للمصيبة. فالمؤمن عندما يتعرض لمصيبة يعني حتى مهما شقت عليه فإنه يتفكر في أن هذه المصيبة قد قدرها الله سبحانه وتعالى، أنه ما كان يعني باليد حيلة للإفلات منها، هذا شيء خلاص كتبه الله عليه، ومدام أراده الله كان إلى بد أن يقع مهما كان فعل، يعني لن يظل يلوم نفسه كما يفعل بقى الكافر: لو أني لم أفعل كذا لما كانت حصلت في هذه المصيبة، ولو ولو ولو، وظل يلوم نفسه ويتحسر. لا، المسلم لا يفعل هذا، لن يعلم خلاص إن مهما كنت فعلت كان لابد أن تحل بهذه المصيبة التي حلت، خلاص ما كانش في مهرب منها، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يؤمن بقدر الله، ما خلاص مدام هذه شيء حصل قد أراده الله، ما كانش في الإمكان أن أفلت منه. وبعدين في نفس الوقت المسلم يؤمن باليوم الآخر، أن هناك جنة ونار، هناك يعني دار آخرة سيثيب الله سبحانه وتعالى فيها الصابرين ويعطيهم أجرهم بغير حساب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم ويعطيهم أجرا وافيا بغير حساب، يعني لا نهاية له ولا ينحصر في عدد معين، فيعلم المؤمن ذلك فيصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يأتيه اليسر. إن مع العسر يسرا، هذا العسر سيكون معه يسر، أن المؤمن ستتيسر عليه الأمور ويصبح راضيا، يعني رغم أنه مثلا يكون في مرض أو يكون في فقر شديد أو يكون مثلا في أسر أو كذا، ومع ذلك المؤمن يشعر بسعادة ورضا، ويعلم أن الدنيا أيام معدودة وأيام فانية، وأنه عما قليل سينتهي هذا يعني الابتلاء، ويفرح بعد ذلك بالثواب والنعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بتذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات. أكثروا ذكر هازم اللذات. هازم بالذال معناها هزم، يعني قطع الشيء بسرعة. أكثروا ذكر هازم اللذات يعني قاطعها بسرعة، والمراد به الموت. فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه، وما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤمن بالإكثار من ذكر الموت، دائما تتذكر الموت. ما فائدة ذكر الموت إذا كنت في ضيق؟ مثلا في ضيق، لو أن شخصا من المؤمنين في فقر مثلا شديد ويعاني من ضيق ذات اليد، أو مثلا في مرض ويعاني من ألم المرض، أو في أسر مثلا ويعاني من الحبس وكذا، أو في أي ابتلاء من الابتلاءات، فيتذكر الموت. فما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه. الموت سيوسع لهذا الضيق، سيجد من هذا الضيق خلاص سيزول، ويشعر بسعة وأنه بعد قليل يعني تنتهي هذه الأزمة وسيكون مآله الجنة. وما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. واحد في سعة أو في رغد من العيش ونعيم وكل أمور الدنيا ميسرة، فيكون الإنسان في غفلة، أو ما يذكر الموت يضيق عليه هذه النعيم، كله زائل عن قليل، سيزول وسيوضع في قبر متر في مترين ولا كذا، ويعني سيتعرض يعني سيزول هذا النعيم الدنيوي. فالمؤمن لا يغفل من النعيم هذا، قد يجعل الإنسان في غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيبدأ يستعد لما بعد الموت. طيب، فيقول ابن كثير رحمه الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أي قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا، كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم؟ ولهذا قال الله سبحانه: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ما معنى البأساء والضراء وزلزلوا؟ قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وجماعة كثيرة من التابعين رحمه الله، قالوا: البأساء الفقر والضراء السقم. بأساء الفقر والضراء السقم يعني المرض. وزلزلوا خوفا من الأعداء زلزالا شديدا، وامتحنوا امتحانا عظيما. يبقى هنا يعني معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم يعني: لا تظنوا أنكم ستدخلون الجنة قبل أن يصيبكم ما أصاب الذين من قبلكم من الأمم. ما الذي أصاب الأمم السابقة؟ أنهم امتحنهم الله سبحانه وتعالى بشيء من البأساء يعني من الفقر، والضراء يعني المرض، وزلزلوا يعني تسلط عليهم الأعداء وأصابهم خوف من أعدائهم. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني حتى يصل الأمر إلى أن يدعو الرسل والمؤمنون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعجل النصر. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله هنا حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال: كما جاء في الصحيح في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ وطبعا خباب بن الأرت رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن الذين تحملوا المشقة العظيمة في أول الأمر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى الإسلام. تسلط المشركون على ضعفاء الصحابة رضي الله عنهم، صاروا يعذبونهم كبلال وخباب وصهيب وكذا. بلال رضي الله عنه كان المشركون يجردونه من ثيابه ويضعون على صدره صخرة عظيمة في حر مكة، مكة يعني شديدة الحرارة وقت الظهيرة، يضعونه إيه يعني عاري الظهر على تراب مكة وفي حر شديد، ويضعون على صدره صخرة عظيمة ويربطونه بالحبال ويجرونه بها، وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه، يقول أحد أحد، يقولون له أكفر بمحمد أو يعني امدح اللات أو العزة أو كذا، وهو يقول إيه أحد أحد، لا يجيبهم إيه إلا بهذه الكلمة، فيزدادون غيظا ويزدادون إيه تعذيبا له، وهو لا يزيد على هذه الكلمة أحد أحد رضي الله عنه وأرضاه. فكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعذبون، فخباب بن الأرت رضي الله عنه من السابقين الأولين الذين تحملوا عذابا شديدا من عذاب المشركين، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني لماذا لا تطلب من الله تعالى أن ينصرنا وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يخلصنا من إيه من إيذاء هؤلاء المشركين لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه. قل إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه، ينشر بالمنشار شطرين من رأسه إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. قل إن المؤمنين من الأمم السابقة من أتباع الأنبياء السابقين تعرضوا لعذاب من إيه قومهم المشركين، وبعضهم كان يمشط بأمشاط الحديد والعياذ بالله تعالى، مشط بأمشاط حديد ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه أو لا يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر. انظروا إلى إيه هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون مستضعفون في مكة، ومع النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل جدا من المؤمنين، عدد قليل يعني يعدون على الأصابع قليل من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني لينتشرن الإسلام حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون، يعني سينتشر الأمن ولن يخاف المسلم من عدو من أعدائه حتى إنه يكون معه الغنم لا يخاف إلا الذئب من يعني لن يخاف أحدا من الناس، يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف الذئب فقط على الغنم، لا يخاف عدوا من أعدائه يأخذ منه غنمه. وهذا يعني كناية عن عن شدة الأمن، يعني وأن المسلم سيأتي عليه أيام يسير في الصحراء ومن بلد إلى بلد من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف أن يعتدي على غنمه أحد من الناس، لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ويخاف فقط الذئب على الغنم لكن لا يخاف أحدا من الناس. قال وقال الله تعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأيضا هذه الآيات من سورة العنكبوت بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن أن الإنسان لم يترك يقول آمنا ولا يفتن، يعني لا يتعرض لابتلاء وامتحان، مؤمن إذا أعلن إسلامه سيتعرض لابتلاءات من قبل أفراد أسرته ومن قبل مثلا المجتمع الذي يعيش فيه، إذا كان مجتمعا كافرا يعني يجد هذا يلومه وهذا يستهزئ به وهذا يسخر منه، يتعرض لبعض الابتلاءات والمحن. فيقول الله سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إن هل يظن الإنسان سيقول آمنا والناس كلها تشجعه وتؤيده على ذلك وتعينه عليه؟ لا، سيقول آمنا سيتعرض لمن يعني يؤذيه بسبب إيمانه و تمسكه بما هو عليه من الحق. ولقد فتن الذين من قبلهم، قد امتحن الله سبحانه وتعالى الأمم السابقة، وهذا يعني تسلية للمؤمن، يعلم المؤمن أن ما أصابه قد أصاب المؤمنين من قبله، يعني لست أنت أول من يبتلى بسبب تمسكه بدينه، قد ابتلي قبلك أي قوم وصبروا وثبتوا على دينه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، سوف يعلم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، يعني سبحانه وتعالى علما سابقا اللي هو علم الغيب، لكن مقصود هنا إيه؟ علم الشهادة، يعني سيحصل هذا الشيء ويصبح مشاهدا بعد أن كان إيه؟ يعلمه الله تعالى بالغيب قبل وقوعه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني الابتلاء والامتحان ما فائدته؟ أن يتبين منه الصادق من الكاذب، الصادق الذي يثبت على دينه، والكاذب الذي ادعى الإسلام وهو يعني منافق لن يثبت عند الابتلاء. يقول: وقد حصل من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله عنهم في يوم الأحزاب. يوم الأحزاب إيه؟ زلزل المؤمنون زلزالا شديدا من الأعداء. لما في يوم الأحزاب كما مر بنا في دروس السيرة، الأحزاب كانوا 10,000 مقاتل أحاطوا بالمدينة، واليهود بني قريظة، يهود بني قريظة غدروا بالمسلمين من داخل المدينة، والمسلمون إيه؟ زلزلوا زلزالا شديدا، يعني أصابهم ابتلاء شديد وخوف من أعدائهم. قال: ولما سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. تعرفون حديث هرقل؟ هرقل هذا قيصر الروم. هرقل يعني طلب من رئيس شرطته أن يبحث له عن قوم من العرب ليسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذ يبحث في الشام عن قوم من العرب ممن يكون يعني قادم من مكة من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فعثروا على أبي سفيان، وكان معه 30 راكبا كانوا تجارا خرجوا للتجارة في الشام، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت مشركا، كان أبو سفيان مشركا وكان ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. أبو سفيان هذا كان رئيس المشركين في غزوة الأحزاب، كان زعيم المشركين في غزوة أحد، كان يعني من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه هرقل صاحب الشرطة، أخذ أبا سفيان والوفد الذين كانوا معه وتاجرون كانوا في غزة، و يعني أخذوه وذهبوا به إلى بيت المقدس، حيث كان هناك هرقل في ذلك الوقت كان قدم من حمص إلى بيت المقدس، وأبو سفيان كان في غزة، فأخذه شرطة هرقل شرطة قيصر الروم وذهبوا به إلى هناك. فسأله هرقل أسئلة، فقال هرقل لأبي سفيان: قال: هل قاتلتم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالا يدال علينا وندال عليه. مرة ننتصر عليه ومرة ينتصر علينا. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. تتعرض لابتلاءات، وقد يعني ينتصر عليهم عدوهم بعض الانتصارات في الدنيا، لكن العاقبة بإذن الله تكون للرسل. هكذا قال هرقل، وهرقل قال هذا يعلمه من خلال الكتب السابقة التي اطلع عليها. طيب، قوله سبحانه: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني حتى يعني قال أي يستفتحون على أعدائهم، استفتاح هو الاستنصار وطلب النصر، ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشد. يقول الرسول والمؤمنون متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. يخبر الله سبحانه وتعالى أن النصر قريب، لكن الناس يستعجلون، ولكن نصر الله سبحانه وتعالى قريب. يعني عندما تشتد الأمور هذا يكون علامة على قرب النصر. قال كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلها. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. لو في سؤال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.